بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله تبارك وتعالى في بيت من بيوت الله على مائدة من موائد القرآن والسنة. نلتقي سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على طاعته وعلى مرضاته وعلى التوحيد والسنة. وتعلمون أيها الأحبة أننا كنا قد بدأنا التعليقات على هذه الرسالة المباركة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي الموسومة بالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. وأخذنا عدة قواعد، أظن وقفنا عند القاعدة الثالثة ولا الرابعة، ولا متعرفوش الثالثة ولا الرابعة؟ نسيتم؟ هنبدأ في الرابعة التي هي الوجوب يتعلق بالصفات. نعم. وقلنا بأن الفائدة من هذه القواعد وهذه الأصول الجامعة هو رد العلم والرد الجزئيات إلى الكليات. ومعلوم أن الإنسان إذا ضبط أمره وضبط أصول العلم استطاع أن ينزل هذه القواعد على المسائل الفرعية والجزئية ببساطة وبرسوخ. وآفة من الآفات الموجودة، بل من أعظم الآفات الموجودة عندنا وعند شبابنا وفي مجتمعنا، هي آفة الفصل بين الأصول الشرعية والمقاصد العامة للشريعة وبين الواقع الذي نعيش فيه. ولهذا ربما كيف كل واحد الواقع والمسألة التي ترد في الواقع على حسب ما يرى هو، ولا يربطها بالعلم الشرعي، قد يربطها بدليلها الجزئي مثلا، ولكن بعيدا عن الأصل الجامع الذي ترد إليه هذه المسألة، وبالتالي يقع التخبط. ولهذا تجد المسألة الواحدة قد تكيف من واحد تكييفا خاصا، وقد تكيف من آخر تكييفا آخر، ومن ثالث تكييفا ثالثا، لأنه ليس هناك ضابط ننزل عليه هذه المسائل حتى نكيفها التكييف الصحيح. فمثلا قد يرى واحد حالة معينة أو مسألة معينة فيكفر الشخص من أجلها، والآخر يبدع الشخص، والثالث يقول هذا هو مجاهد في سبيل الله مثلا، والرابع يقول كذا. وقد نرى مسألة أنها داخلة مثلا في باب الربا، وآخر يرى أنها داخلة في باب البيع الجائز. قد يرى واحد أن هذه المسألة تحرم بها المرأة مثلا بهذا اللفظ، أو وآخر يرى أن المرأة حلال لزوجها ولا إشكال في ذلك. المهم أن عدم إرجاع المسائل الجزئية إلى كلياتها، إلى المقاصد العامة للشريعة، إلى القواعد، إلى الضوابط، هذا يحدث خللا جدا في تصور المسائل وبالتالي الحكم على هذه المسائل. ولهذا من لم يعرف الفرق، من لم يعرف الضوابط، من لم يعرف القاعدة، فلا حد له أن يتكلم في أي حكم شرعي. إذا ما عرف الضابط، عرف القاعدة، عرف الأصل الذي ترجع إليه المسائل، يبقى خلاص يسكت ولا يتكلم أبدا، لأنه قد يظن أن الكلام مثلا في هذه المسائل من قبيل معين، ولهذا قد ينزل الإنزال غير إيه؟ الغير منضبط. ممكن مثلا واحد يقول لك والله احنا نرى الان مثلا في واقعنا نرى مثلا وجوب الجهاد، يلا نطلع نجاهد الان، احنا قاعدين نعمل ايه؟ يلا نطلع نجاهد كلها، انت هات اللي عندك من سلاح وده عنده من سلاح، ونخرج على الحكام اولا، ثم نخرج لنجاهد العدو في شتى بقاع الارض. ليه؟ عند الدليل، يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. الشعور باخواننا، الوقوف باخواننا، الجهاد فرض عين على كل مسلم. ف
فرض عين. من الذي قال لك ذلك؟ على كل مسلم. من الذي قال لك ذلك؟ أين الاعتبارات الأخرى في الشريعة؟ أنت أخذت شطرا أو أخذت جزءا أو أخذت فهما معينا وأسقطته على الواقع، أسقطته على الواقع، وبالتالي أنت آثم، وأنت يا ابني صغير آثم، وأنت يا امرأة آثمة. هو الجهاد فرض عين على كل مسلم الآن، يبقى على الجميع، لا فرق بين القادر وغير القادر، لا فرق بين الراعي وبين الراعية، بين الحاكم وبين المحكوم، بين الدولة القادرة وبين الدولة العاجزة، لا فرق عنده. المهم أن الجهاد واجب على كل أحد. وهذه الكلمات وهذه المسائل تجد رواجا عند كثير من الناس، يعني نفرح بالدعاء لما يطلعوا على المنابر مثلا يقولوا مثل هذه الكلمات، أيوة يلا الجهاد واجب، تعبين تعملوا إيه؟ ثم نذكر مثلا مناظر ومآسي مما يجري لإخواننا في كل مكان، ونقدمها على باقة من الأساليب الجذابة والكلمات الرقراقة التي قد تجعل المسلمين وهم في المسجد في صلاة الجمعة يصيحون بكاء، بل وقد يرفعون شعارات أثناء الخطبة حينما يلهب حماسهم. طيب انت الكلام ده بنيته على أي ضوابط وأي أصول وأي قواعد؟ وهل الكلام ده لك انت؟ انت خطيب، هل الكلام ده لك؟ دارس ايه؟ مرجعيتك ايه؟ ايه القواعد العامة اللي عندك؟ ايه الأصول؟ ايه مرجعية العلم؟ ايه مقاصد الشريعة؟ ايه الأدلة الكلية والإجمالية؟ ايه مناط الدليل وتحقيق هذا المناط حتى ننزله على الواقع؟ ولا يعرف حاجة. اللي أعرفه كما قلت لكم نص نصين يحثاني على الجهاد، وإحنا في واقع مرير والواقع فيه تخاذل، يلا توكل على الله. المرأة يجب عليها، الولد يجب عليه كذا، كل ما تقول لواحد يقول لك لا ده يستثنى، ده يستثنى. طب بس انت قاعدته قاعدة عامة، استثنى ايه بقى؟ استثنى ايه؟ تستثنى غير القادر، الأعمى والأعرج وغير ذلك، تستثنى من مثلا يعني؟ فمثل هذه الأمور تحتاج إلى، أو واحد مثلا آخر يقول مثلا بإطلاق، زي ما بيطلع مثلا من أو خرج من يقول مثلا إحنا تجب المقاطعة. طيب تجب المقاطعة، ينبغي أن نقاطع السلع اليهودية والنصرانية وغير ذلك المستوردة، يلا يجب المقاطعة، تجب المقاطعة على كل مسلم. طيب انت سبتنا الآن احنا نعمل ايه؟ طيب انت دلوقتي اوجبت المقاطعة على كل احد، على كل احد، على كل مسلم يجب عليه المقاطعة. طيب القاعدة دي انت بنيتها على ايه؟ بنيتها على اني الحق النكاية في العدو، وأقول بدلا من أن يأخذ هذه الأموال لينفقها على الأسلحة وينفقها على الحرب عليها وكذا، لا إحنا نمنعه من هذه الأموال، وبالتالي نضر اقتصاده، وبالتالي يستجيب لنا ولطلباتنا ويرفع يده عن إخواننا في كل مكان. المقصد حسن، لكن هل يا ترى، هل يا ترى هذه المقاطعة قد تحقق هذا أو لا تحقق؟ وهل الذي يشتري إذن صنفا من هذه الأصناف محتاجا إليه يكون آثما أو لا يكون آثما؟ طب وما حكم هذه البضائع الموجودة عندنا الآن وقد حاز المسلمون ودفع فيها الملايين والمليارات؟ لما نقاطع الآن الضرر الآن بيلحق من صارت في يده وامتلكها وسيضيع عليه ماله، ولا الضرر بيلحق الأعداء؟ ما هو أنت لابد تبحث المسألة كويس وشوف الواقع الأول قبل ما تقول. هل دلوقتي احنا نقول يجب المقاطعة خلاص يا جماعة، كل اللي عنده محل يولع فيه، معرض سيارات اي سيارات مصورة يولع فيه، ما هو لا يجوز بيعها، واذا ما جاز بيعها شراؤها يبقى لا يجوز بيعها، اذا ما جاز شراؤها يبقى لا يجوز بيعها، وبالتالي طب نعمل ايه بقى؟ نشحتها ولا نهديها؟ ما هو ده برضو ترويج، لا احنا نولع فيها احسن، نولع اللي عنده شوية سيارات يولع فيهم، واللي عنده آلات كذا يولع فيهم، ومدير المستشفى اللي هيستورد مثلا أشياء ومعدات إحنا محتاجين إليها، غسيل، جهاز غسيل للكلى، وجهاز مش عارف منظار إيه وبتاع، كل ده لا ينبغي ولا يجوز لمدير المستشفى أن يكتب إيه هاي. طب إحنا ما عندناش، انتظر يا أخي مش مشكلة 10 سنين 15 سنة 30 سنة، نبقى لما نقدر على صنع هذا الجهاز سوف نحضره إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه لا يجوز شراء هذه البضائع من الغرب، لأننا بذلك نعاونهم على إخواننا، فبأموالنا يضربوننا بعد ذلك. طيب وان الراجل عايز يقتل الكلى مش مشكلة يصبر يموت يا اخي سبيل الله ايه يعني. ولو مات في سبيل الله سيجد عند الله سبحانه وتعالى الاجر العظيم. هو كده احنا عندنا عبارة حطناها وجرينا حطناها على اي قاعدة على وفق اي قاعدة على اي تأصيل ما نعرفش وخلاص. هو تحت الحماس تجب المقاطعة على كل مسلم ولا يجوز شراء. وتلاقي مثلا على شاشات الفضائيات او الخطوط هذه يقول لك زودونا بالبضائع التي نقاطعها حتى نقاطع هذه البضائع. طب وبعدين يا اخوان مثل هذه المسائل منين جات ومن الذي أفتى بذلك وايه المناطق اللي احنا نزلنا عليه هذا الحكم ازاي الكلام ده ولا والنبي صلى الله عليه وسلم كان غايب عنه هذا الحكم ولا لا؟ النبي غاب عنه هذا الحكم ولا لا؟ النبي حرب من اليهود وحارب اليهود وعامى اليهود. هل المناط يختلف ولا المناط ما يختلفش؟ مثلا كل ده راجع لآفة واحدة ألا وهي آفة ايه؟ آفة عدم ضبط الرجوع بالمسائل الجزئية الى كلياتها الى القواعد التي ننزل عليها هذه المسائل الانزال الصحيح. ولهذا اشار الله تبارك وتعالى الى هذا الامر فقال واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين ايه يستنبطونه منهم. عشان كده انا بنصح شبابنا بانه لا يتعجل في التقاط مثل هذه الفتاوى والتقاط مثل هذه الحماسات قبل ان يعرضها على العلماء الراسخين. يبقى يعرض هذا الكلام على العالم الراسخ ايه يا شيخ الكلام ده صح ولا ما صحش قبل ان تستجيب لهذا. الحقيقه عواطفنا تؤهلنا لهذا. يعني ما يجي النهارده واحد يقول لك قاطع ويجب المقاطعه تجد ان هذا الكلام يغزو قلبك. لكن لما تيجي واحد يقول لك ايه ضوابط في المقاطعه هيقول لك ضوابط احنا لسه نقول ضوابط الراجل بتاع الضوابط ده تيجي تقول جهاد ضوابط يقول لك الراجل بتاع الضوابط مقاطعه ضوابط يقول لك الراجل بتاع ضوابط. مش عايزين ضوابط خالص. فتجد اول ما تقول ضوابط يقول لك بس ادي بقى الجماعه ليه هؤلاء القاعدون المتقاعسون الذين يثبطون الامه ويريدون الامه الذله والصغار دائما ابدا. نقول لا ابدا نحن نريد للامه الامان. نحن نضع الامه على الخط الصحيح السليم السديد الذي لا نخاطر بالامه من اجل انما دي مخاطره بالامه مخاطره بمستقبل الامه. يبقى انت تريد عزه الامه وانت في الحقيقه تريد لها الذله والصغار. انت تريد قوه الامه وفي الحقيقه انت تريد اضعاف الامه حينما نطبق مثل هذه القواعد. لهذا لا ينبغي ان نقدم على مثل هذه المسائل نوازل الا بارجاعها الى القواعد والاصول والضوابط. طب الكلام ده احنا بناخده في هذا الكتاب القواعد. عشان كده انا قلت لكم زمان ان الكتاب ده مش بيدرس مش بندرس فيه مساله ولا باب من الفقه بيوع ولا كذا. انت عندك القاعد هتيجي على الطهارة تيجي على العبادات بالصلاة والصيام والزكاة والحج تنتقل المعاملات ثم النكاح ثم الحدود والجينات. ده انت القاعدة الواحدة تجدها قاعدة كلية ترجع إليها إيه كثيرا من المسائل. عندنا القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة. كويس. فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. تاني نعيد انتبه معي. الوجوب يتعلق بالاستطاعة. الوجوب في الشريعة يتعلق بالاستطاعة. حط الخط دي. فلا واجب مع العجز. يا سلام على الكلام الجميل. فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. تعرف ايه ده؟ قول مع ايه؟ انت بتغش ليه؟ ها؟ ولا محرمه مع ايه؟ طب اسمعها تعيدها تاني. قول يا انا ها
الواجب يتعلق بالاستطاعه.
الواجب يتعلق بالاستطاعه.
فلا واجب مع العجز ولا محرمه مع الضروره.
فلا واجب مع العجز ولا محرمه مع الضروره. هنا مين؟
الوجوب يتعلق بالاستطاعه
ولا محرم مع الضرورة. طب أخونا مهدي قال الواجب يتعلق بالاستطاعة، وأخونا أمير قال الوجوب يتعلق بالاستطاعة، هل في فرق بينهم ولا يعني تمشي المسألة؟ وهما الاثنين من المنزلة. ها قال لك الواجب يتعلق بالاستطاعة، وده قال لك الوجوب يتعلق بالايه؟ بالاستطاعة. وجوب هذا الشيء عليك، وجوب الواجب يتعلق بالاستطاعة، يبقى في فرق، يبقى في فرق. وجوب هذا الواجب، هذا الشيء واجب، احنا مش في خلاف، خلاص هذا الشيء واجب. وجوب هذا الواجب عليك منوط بالايه؟ بالاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما شاء. أدي القاعدة، تعرف القاعدة دي قاعدة أمان، أمان. عشان كده احنا نقول لازم العلم نأخذه من أصوله، لازم العلم نأخذه من ايه؟ من أصوله. يبقى نعلم الأمة كده، واحد أن الوجوب متعلق بالاستطاعة، بالاستطاعة. ما دارش أنا ألزم الرجل المريض اللي ما دارش الصوم ألزمه بالصوم، مش مشكلة موت، مش مشكلة يا أخي موت، أنت هتموت، هتموت في طاعة. أواجه مثلا الرجل عمال بيعكس على العصاية ما يقدرش يوقف بدون الايه؟ يا دوبك عمال أقول له لا أنت يجب عليك توقف في الصلاة. طب ما أقدرش أنا قاعد على كرسي، ده بيعمل نقول له لا قوم على كرسيك هذا ووقف. طيب هقع، مش مشكلة تقع، تموت أنت في طاعة في عبادة، مش مشكلة. فالوجوب متعلق بالاستطاعة، فلا واجب، لا واجب مع العاجز. يا سلام، لو نعرف هذه القاعدة لن نوجب على أمتنا، ولن نوجب على رجالها ونسائها ما لم يوجبه الشارع أصلا، ما لم يوجبه. احنا عاجزين برضو واجب، ومقتضى الوجوب هذا الإثم متى ما تخلفت عن فعله، صح؟ يعني أنا دلوقتي عندي واجب معين وليكن الصيام في رمضان مثلا، يعني طيب أنا قادر على هذا الواجب يبقى لابد آتي به. طب إذا لم آتي به يبقى أنا آثم، تخلف عن واجب هذا ترك واجب، يبقى أنا آثم ويترتب عليه ما يترتب. والله إذا كان في كفارة الترك ولا كذب على كفارة إلى آخر، تمام. لكن أنا عاجز، نقولك واجب، عاجز عن هذا الواجب، لا لازم تعمله، فتوجب علي مع العجز، يبقى أنا عاجز غير قادر، ويلزم من كلامك أنني آثم. أثمتني ولم يؤثمني الشرع، ألزمتني بالفعل ولم يلزمني الشرع، إنما ألزمتني بموجب إيه؟ عواطف. لازم تعمل، لازم تقوم، قوم يلا كذا وكذا. ولا محرمة مع الضرورة، مع الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى القاعدة دي تضمنت ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الوجوب متعلق بالإيه؟ فالله سبحانه وتعالى لم يوجب أصلا إلا ما فيه استطاعة من البشر، إلا ما فيه استطاعتك، الشيء اللي تعجز عنه الله سبحانه وتعالى ما يوجبه عليك، الشيء الذي لا تقدر عليه الله سبحانه وتعالى لا يوجبه عليك. ما أوجب الله عليك إلا ما كان في حد استطاعتك. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. الفقرة الثانية أن هذا الواجب لو عجزت عنه فإنه لا يكون واجبا، فلا واجب مع العاجز. ثلاثة، ولا محرم مع الضرورة، هو محرم لكن يجوز لي تناوله على وفق ما سنبين إن شاء الله الآن، إذا كنت محتاجا إليه حاجة، مضطر ولا سبيل إلا هذا الأمر. يبقى دي قاعدة تدخل في إيه؟ تدخل في كل شيء. هذه القاعدة تدخل معنا في كل شيء، في العبادات، في المعاملات، في الجهاد، في النفقات، في كل شيء تدخل معنا هذه القاعدة. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم،
فاتقوا الله ما استطعتم. هذا دليل على أن الوجوب متعلق بالإيه؟ بالاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا تجاوز الأمر الاستطاعة يبقى ما فيش إيه؟ يبقى ما فيش عندي وجوب. إذا تجاوز الأمر فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وما نهيتكم عنه فين؟ لأن النهي غير الفعل، الفعل منوط بالاستطاعة، لكن النهي ابعد يلا خلاص. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة تتضمن أصلين. الأصل الأول سقوط كل واجب مع العجب، مع العجز. سقوط كل واجب مع إيه؟ مع أي واجب، أي واجب يسقط مع العجز. وسنبين أمثلة هذا ومفردات هذا. الثانية أو الأصل الثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه. زي ما احنا عارفين القاعدة المشهورة، الضرورات تبيح الايه؟ المحظورات. ده محظور بنص الشرع، ده محظور، لكن انا مضطر الى ان اخده، اضطررت اليه، يبقى ارتفع هذا الحظر وجاز لك تناوله، لكن بقيود سنبينها. يبقى هذه القاعدة ضمنت اصلين: الاصل الاول سقوط كل واجب مع العجز، الاصل الثاني اباحة المحظورات عند وقوع الايه؟ عند وقوع الاضطرار إليه. كما قال تعالى في الأصل اللي هو الثاني بعدما حرم الميت، قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أكل الميت حرام ولا حلال؟ حلال. حرام حرام. قل لأجل فيما أحيى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون إيه؟ ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق الأولى لغير الله به. حرمت عليكم واحد الميتة، يبقى إذا الميتة حرام ولا لا؟ الميتة حرام. وما الإباق قول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر، فمن اضطر غير باغ في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إنسان فيشرف على أشرف على الهلاك وفي صحراء ما يجد طعاما إلا ميتة، أمامه ميتة، يعمل إيه؟ عنده الآن نصان، النص الأول حرمت عليكم الميت، النص الثاني لا تلقوا بيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. طب نعمل إيه؟ فجاءت الرخصة من الشارع، هي محرمة لكن مع الاضطرار، مع الاضطرار ليست محرمة. يبقى خذ بالقدر الذي تنقذ به نفسك، وهذا معنى غير باغ ولا عاد. لم يأخذ الرخصة قبل تحققها ولم يتعدى في الأخذ بعد التحقق. ولهذا احنا عندنا أمران هنا: هاكل ميت، هذا المحرم عند الاضطرار قال العلماء لابد له من قيدين، لازم من قيدين. الأول أن يتعين الترخص بهذا المحرم، يتعين خلاص مفيش سبيل، مفيش سبيل أبدا، هو لابد أن آكل هذه الميتة وإلا سأهلك، وإلا إيه؟ سأهلك. يبقى تعين هذا الأمر بعدم وجود غيره. اثنين أن يتعين رفع هذا الذي أبيح لهذا الأمر الذي أبيح من أجله تناول هذا الممنوع، يبقى هيرفع فعلا الضرر، هيرفع الضرر. ولهذا هناك فرق بين أكل الميتة هنا عند الاضطرار وبين تناول الخمر عند الاضطرار. واحد دلوقتي مثلا هيموت من العطش وعنده الخمر، هل يشربها ولا لا يشربها؟ نقول لا يشربها. صح ان عند اضطرار يبيح لي اخذ المحرم وتناول المحرم، ولهذا تعينت لي الرخصة هنا. لكن في نقطة بقى ثانية لابد منها، هل اللي تعينت الرخصة لما تعينت الرخصة هل اللي انا هتناوله الان سيدفع هذا الامر ولا مش هيدفع؟ قال لك لو انت اخذت الخمر هذا وشربته وشربته لن يدفع العطش، لان الخمر يزيد في العطش ولا يدفع العطش الذي عندك، يبقى ما مش هيرفع. يبقى بتشربه ليه؟ ما تشربوش. يبقى لازم حاجتين، حاجة الاولى ان انا اتيقن من تعين هذا وماخدوش وانا باغي، لا لازم يتعين الاول، يعني الشرطين دول موجودين في قول الله تبارك وتعالى غير باغ ولا ايه ولا عاد ولا عاد. يبقى الحاجة الاولى يتعين، يبقى المنظ بتاعنا فعلا احوجني الى تناول هذا الممنوع. حاجة الثانية ان تناول الممنوع ده هو يرفع الايه، يرفع الحاجة اللي عندي. عشان كده في الميتة بيرفع، يرفع اذا اكلت لحما ميتا فانه يسد الجوع، يسد الجوع، وبالتالي ابيح لهذا الامر. لكن ينضاف الى هذا القاعدة الثانية اللي هي الضرورة تقدر بايه، يعني اخذ ما يكفين ولا عازم. يعني واحد مثلا لا بقى بطة ولا بتاع كويسة كده ميتة ويشرف على لك، ما همش بقى يقعد بقى ويحط رجل على رجل ويجيب بقى لا، وإنما يأخذ قدر الايه الحاجة. هيموت، ايه اللي يرد موته دوت؟ ايه اللي ينقذه من الهلاك؟ انه يأخذ مثلا ورك ولا حتة من السدر خلاص بس. طب نكمل؟ ابدا. طيب ممكن انا في صحراء الان وقد لا اجد بعد ذلك، فانا عايز امن البطن تمام عشان تقضيني يومين ولا حاجة، أن البطن تمام، إنما عشان تقولي مثلا أخذ حبة صغيرة تدفع الحاجة وبس. طب وبعدين؟ نقول لك لا، لا تملأ بطنك ولكن املأ متاعك. خلي بالك معك شنطة، خذ البطن في الشنطة كلها فيش مشكلة، املأ المتاع الذي معك لكن لا تملأ البطن، لأن البطن مخاطبة هنا، مخاطبة البطن. إيه يا بطن؟ لا يحل لك الحرام يا بطن، لكن جاز لك عند الاضطرار. يبقى نضع في هذه البطن ما يدفع بس، ما زودش، اعطيها بقدر النص غير باغ ولا ايه ولا عاد. طب انا خايف بعد كده، خلاص حطها في كيس يا اخي، خلاص حطها في كيس معاك واللي فيها معاك، متى ما احتجت الى ذلك فكل ايضا بقدر الايه. يبقى احنا جمعنا بين المصلحتين، بين مصلحه انه بين امرين، الامر الاول احنا خدنا بقدر الاضطرار، الامر بقدر الحاجه، الامر الثاني ان احنا برضه امننا امرنا بعد ذلك، فقد لا نجد الحلال ونقع في المحظور في الامر مره ثانيه، فيكون عندنا ما يسد ايه هذه الحاجه، فيكون عندنا ما يسد هذه الحاجه. يبقى قال الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإثم عليه. طيب مساله ممكن تتعلق بهذا الموضوع، الا وهو ايه، رحنا للطبيب نتعالج عنده، فقال لك والله انا زي ما هو مشهور عندنا الميه مش عارف بتتعبني وكذا وبتاع، فاقول لك ايه، خد البيره ديت او اشرب مثلا خمرا او كذا، فان هذا له نفع في هذا الباب. وصف لي دواء محرما، سواء ده او غيره بقى، لحم خنزير مثلا، أي حاجة محرمة، وقال الطبيب هذا دواء لك. وأنا فعلا مثلا رجل اضطررت إلى ذلك، هنا 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 مفيش، هو ده، فهل تنطبق القاعدة على هذا الأمر أم لا؟ طيب ليه لا تنطبق؟ نعم، يعني نقول هذا يخالف القاعدة أصلا الكونية القدرية. فالقاعدة الكونية القدرية أن الله سبحانه وتعالى تنزه في فعله عن أن يجعل شفاء فيما حرم عليه، ولهذا تجتمع القاعدتان، القاعدة الكونية القدرية مع القاعدة الايه الشرعية، أنا له الخلق والأمر، فيتوافق الأمر الشرعي مع الأمر الايه القدر الكوني. يبقى إذن النهاردة الخمر البيرة لا يمكن، فيقول الطبيب لا ده احنا عملنا في الحصاص، نقول راجع في حصاصك، ده احنا كده ابدا. ولهذا جاء في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر ان اتخذها دواء، فقال لا، إنما هي داء مش دواء. تقول لي بقى بتفتت الحصوة، تقول لي بتجر المية، كل الكلام ده عبث لا يمكن مستحيل. زي مثلا دلوقتي ما تروح مثلا لواحد أو لطبيب يقول لك يشرب الدخان، الدخان ده مش عارف فيه منافع ولا تعب تقضي مش عارف ايه أو كذا، أو مثلا الجماعة اللي بتوسعه يقول لك واحد مثلا عنده تعب في أعصابه ولا نفسيا تعبان يقول له كل يوم تسمع لك نص ساعة ايه موسيقى عشان تهدأ أعصابك كده وتبقى تمام التمام. نقول له لا يمكن، لا يمكن يكون الشفاء في موسيقى أو الشفاء في غناء أو الشفاء مثلا في دخان أو الشفاء في كذا. وعشان كده احنا بنقول انه اي واحد يقولك انه البيرة انه كذا كذا، طيب شراب الشعير عاد اعمل شعير واشربه على طول قبل ان يتخمر مفيش مشاكل، البوظة اعمل بوظة يا عم واشرب على طول مفيش مشاكل، قبل ان يتخمر حتى يصل الى حد الاسكار الامر عاد جائز، اشرب بوظة اشرب بوظة، تشرب ماء شعير اشرب ماء شعير مفيش مشكلة، لكن قبل ايه قبل ان يتخمر ويتحول الى مادة ايه الى مادة مسكرة فيش اشكال. تاكل الشعير تشرب الشعير تغلي الشعير كل هذا لا اشكال فيه. يبقى احنا الان عندنا المحرم هذا الذي يباح عند الاضطرار محرم ايضا بضوابط، محرم بضوابط الذي يتناوله لابد ان يكون فيه ايه ضوابط. كذلك يدخل في هذه القاعدة لمحرمة مع الاضطرار يدخل فيها ايضا النطق بالكفر عند الاكراه، فلا يجوز الانسان ان يسب الله ولا رسوله، ومن سب الله ورسوله كفر وخرج من دين الاسلام او سب القران او سجد للصنم او غير ذلك. لكن لو اكره الانسان على هذا الفعل قال له يسب الله الان او الرسول والا قتلتك، طب نعمل ايه؟ فاضطر واحد الى هذا فنطق ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، هل يؤاخذ؟ لا محرم مع هذا الاضطرار، لا محرم مع هذا الاضطرار. طيب واحدة امرأة شلاقي اللي ينفق عليه مثلا زوجها مضيع ولا كذا وراجل كسلان ولا بيشتغل ولا بيعمل، وهي امرأة عندها عيال تعمل ايه؟ فلقت انه من الوسائل التي ممكن تكسب بها الاموال وتربح بها الاموال ان هي تمشي مشيا بطالا بقى بالزينة ولا كذا، ويبقى تؤجر فرجها الواحد بمئة جنيه ولا بخمسين جنيه لتنفق على أولاده. ها نقول هذا ما ندخلوش هنا، لا يدخل في هذه الايه القاعدة، لا يدخل في هذه القاعدة. ولا واجب مع العاجز، فحيثما كنت عاجزا عن أداء الواجب المعين فإنه يرفع عنك ذلك وتخاطب بقول الله فاتقوا الله ما استطعت. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع مع أن القيام ركن ولا لا ركن من أركان الصلاة، لكن سقط هذا الركن ليه؟ عند العجز عنه. قال الشيخ سعد رحمه الله تعالى ويدخل في الأصل الأول اللي هو لا محرم مع لا واجب مع العجز، كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها، أي شرط من شروط الصلاة. واحد عجز يستقبل القبل، ها واحد دلوقتي مثلا راكب مواصلة طيارة أي شيء وعجز أن يستقبل القبلة لأن الصلاة سيخرج وقتها ولا بد ان يؤديها في الوقت، فلكن لا يتمكن من استقبال القبلة، استقبال القبلة مش شرط الصلاة لا، لكن عاجز نقول له اعمل ايه؟ نقول له صلي على حسب حالك على ما تصف، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا بالنسبة للفريضة، فاتقوا الله ما استطعتم، تقدر تتوجه الى القبلة توجه الى القبلة، تقدر تعمل كذا خلاص. زي مثلا دلوقتي الطيران السعودي في غرفة يعني مثلا مترين في مترين تقدر تقف وفيها بوصلة، طبعا الطيارة بيختلف مسارها لكن انت معاك البوصلة ساعات كده وكده وهكذا وعندك الغرفة، يبقى مفيش بقى داعي انك تصلي الفريضة وانت قاعد على الكرسي خلاص ما عادش ينفع، لكن روح فين الى الغرفة وصلي والبوصلة امامك يتحدد الاتجاه الى القبلة، يبقى تتحول مع القبلة لامكانية ذلك، فاتقوا الله ما استطعت. مش اول ما تقعد على كرسي الطياره يبقى كده جاز لك مطلقا، لا، عند عدم الاستطاعه، عند عدم الاستطاعه. طيب ازاله النجاسه من الارض، من الثوب، من البدن، هذه مش شروط الصلاه. لكن اذا عجزت عن ازاله النجاسه، ما عندك الا ثوب نجس، ده اللي عندك دلوقتي، والصلاه تخرج، تعمل ايه؟ صلي في هذا الثوب. تقول ده من شروط الصلاه، صحه الصلاه. نقول لك اه، لكن انت عاجز عن غسله الان وازاله النجاسه، صلي بالنجاسه. طب المكان ما فيش الا المكان ده هو، والمكان ده نجس، صلي. فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى لا يدخل في شروط الصلاه وفروضها وواجباتها، فانها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمه. وده بنحتاج القاعده دي مع الناس اللي هم كبار السن، عندك اب، عندك ام، عندك كذا، ممكن تجد مثلا به سلس بول دائم، تعمل ايه يعني؟ ده تلزمه بالطهاره ازاي؟ او تغيير ملابسه ازاي؟ كل صلاه كذا كذا ازاي؟ او هو مثلا في سرير في المستشفى، واتجاه السرير الى هذا الاتجاه ويصعب تغييره، طب يعمل ايه؟ شوف كل المسائل دي بتدخل فين؟ في هذه القاعده، لا واجب معه. هذا من تفسير الشريعه، ولهذا الشريعه يصل، ان هذا الدين ايه؟ يصل. كذلك الصوم، من عجز عن الصوم عجزا مستمرا، زي الرجل كبير بلغ 70-80 سنه ما يقدرش يصوم، نقول له لازم تصوم، هيموت. خلاص يا عم ما تصومش، واطعم كل يوم مسكينا. كذلك واحد مثلا في الحج برضه لم يستطع فعل فعلا معينا، واحد عجز عن الرمي، لو راح يرمي هينبيت، راجل عنده 70 سنة، واحد يقول لا 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 خده على العربية وديه، والتاني يقول لا اشتاله على كتفك، والتالت يقول له مش حق. لا طب وليه؟ ليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا أرمي عنه، جازت الوكالة في هذا الباب، يبقى بدل. وعشان كده هناك اللي يموتون عند الجمار، مين هم؟ هم اللي ما يفهموش هذه القاعدة. لكن ما تلاقيش شاب مات، إنما مين اللي يموت؟ هم هؤلاء اللي انت بقى زججت بهم إلى هذه المواضع التي لا يستطيعون ولا يتحملون الرمي. إذا كنت انت الوقت الشاب وبتدخل ناس جيبك يمين وجيبك شمال، ما بتقدرش تقاوم، انت شاب وبتقدرش تقاوم. لكن الذي منع من الموت هو ايه؟ بعد إذن الله سبحانه وتعالى، اللي بيمنع من الموت انت، يجيبوك يمين شمال، انت قوي او بتيجي مع الناس تروح مع الناس، لكن الثاني ده ما يقدرش، جابوه كده وقع، لا انت تقدر ترفع رجلك عنه ولا هو يقدر يشد نفسه، مات خلاص. يبقى انت بتدهسه وتدوس عليه ولا تستطيع ان ترفع قدميك، ما تقدرش. طب ليه نوديه؟ لازم. يقول لك اصل الرمي ده واجب من واجبات الحج، ما هو واجب بس انت ما لم تفقه هذا الامر. لا واجب مع العاجز، واجب اه بس مش مع العاجز، رفع عنك هذا الوجوب، ارمي انت مكانه خلاص الحمد لله. او النساء تلاقي واخد زوجته، ممكن تكون زوجته اخت فاضله جدا، بس يقول لك لا انا ما بشعرش، الزوجه بقى تقول لك ايه؟ انا ما بشعرش بيعني قيمه هذه المناسك الا ان اقوم بها انا بنفسي، ولا بلذه هذه المناسك الا ان اقوم انا بها بنفسي. طب اتفضلي بقى تعالي بنفسك يا اخت، حجاب اتشال، كل حاجه، التحام بين رجال ونساء، لا ده زوجها ياخدني كده قدامه، لا انت ولا زوجك، هو بمزاجك، لا بمزاجك ولا بمزاج زوجك، مش بمزاجك ولا مزاج زوجك، هو ماشي على البلاج ولا ايه؟ ابدا، ده هو داخل. فاذا اتى الطوفان، خصوصا الجماعه ابو اللي هم الدكعان السود دول، كوع الواحد بالظبط زي كوع كده خلاص مستورد، يبقى كل سنه طيب او هي كل سنه طيب، ما ينفعش. ولكن المراه تصون نفسها عن هذا الاشتكاك، والحمد لله طالما ان في سعه خلاص. ولهذا عائشه قالت للمراه لما قالت لقد قبرت الحجر، قال لعلك زحمتي، يبقى تبقي كده ايه؟ مأزوره غير مأجوره. ايه تقبيل الحجر؟ بعيد اذا كان هذا يترتب عليه امتحان، ضرر. طيب يبقى شوف حاجة الأمة إلى هذه القاعدة في شتى الأمور. تعالى أيضا يقول والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زواله صبر. واحد عاجز عن الحج ببدنه مريض بس قال لك أنا بتعالج السنة إن شاء الله والسنة الجاية أكون بتمام وروح خلاص، أنت ترجو الزوال اصبر. طيب فإن لم يرجو الزوال وهذا العجز دائم فينظر بقى إذا كان قادرا ماليا وكل من يحج عنه. أنا قادر بدني ماليا بس عاجز بدنيا، أقول إيه تعال أعمل حج خد أنا أطالك تذكره الحاجة واطلع حج إيه عني. يجب هذا إما أن تحج بنفسك أو بغيرك طالما أنك قادر. طب واحد تاني عاجز ماليا وقادر بدنيا، ده نقول له بقى لا تنيب لأنه لا يجوز لك، لأن إذا عجز مالي عسى أن يرفع يوما ما. فيكون الذي ينيب هو العاجز بدنيا فقط ويملك المال، إنما العاجز ماليا نقول له اصبر حتى يفتح الله سبحانه وتعالى إيه عليك. جاء في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي لا يثبت على الراحلة، مش قادر يثبت على الراحلة نعمل إيه؟ أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك. يبقى العاجز بدنيا نحج إيه؟ نحج عنه هذا العاجز بدنيا. طيب وقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وكذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء ليس عليك حرج، على الأعمى والأعرج والمريض أي عبادة توقف على بصر على حاسة من الحواس مش موجودة كالجهاد، هل يجب الجهاد على المقعد؟ هل يجب الجهاد على غير القادر بدنيا؟ أبدا، إنما مناط الجهاد على القدر. ولهذا حاجتين دايما نقولهم في الجهاد، حاجة الأولى توافر القدرة، الحاجة الثانية الإيمان. إلا إذا دهم العدو أرضا فخلاص يبقى الكل يطلع إيه يصب هذا مع القدرة، إنما لو إحنا نطلع نصب وسنهلك هذا ينظر فيه. إن كان العدو يدعونا إلى صلح إلى معاهدة إلى غير ذلك حتى ولو يربح فيها بشروطها بعض الشروط ونحن لا قبل لنا بمواجهته وعند المواجهة سنفنى جميعا، يبقى يجب علينا قبول هذا خلاص نتصالح على شروط قاسية، على شروط قاسية وانا حصن نفس حصن نفس. لكن الحالة الثانية عدو داخل دايس دايس لا حاجة اسمها معاهدات ولا صلح ولا كذا، هو هيخلص علينا هيخلص علينا فنعمل ايه خلاص نقاوم، عسى الله سبحانه وتعالى ان يحدث امرا. يبقى خلي بالك ان بعض الاخوة يظن ان حتى في جهاد الدفع المسألة مطلقة، جهاد الدفع يبقى نطلع وليس لنا الا ان احنا نرد بالقتال ملناش حل ثاني، نقول لا فيه تفصيل. اذا كان نعم فهو تعين علينا الجهاد اذا دهم العدو ارضا، لكن في نقطة هل احنا نملك مقاومة ولا لا؟ لا ما نملكش. نملك خلاص يجب علينا، لا ما نملكش. طيب ما نملكش دي لها حالتين، لا نملك المقاومة وسنتنا وسنبيت، فهذا اما اننا إما أن يكون لنا متنفس في عهد في صلح في أي حاجة واخد بالك يبقى نلجأ إلى ذلك، أو ليس لنا متنفس هو داخل داخل قاتل قاتل مخلص علينا مخلص علينا يبقى حينئذ نرد، وكل ذلك له الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الله سبحانه وتعالى ما كلفنا نحن نرد حتى لو دهم العدو أرضنا، ما كلفنا نرد حتى يفنى ويبيد ويهلك كل من في البلدة مع إمكانية اللجوء إلى الصلح اللجوء إلى العهد إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لجأ إلى هذا الصرح والعهد طالما أن فيه لما كان فيه يعني حقن لدماء المسلمين. يبقى الجهاد فيه القدرة معظم بالقدرة سواء بالأفراد ولا بالدول. ممكن دولة مش قادرة تجهز يبقى خلاص ما نوجبش عليها الجهاد، لا نوجب عليها الجهاد. يبقى هذا كله منوط بالإيه؟ منوط بالقدرة، فلا واجب معه الجهاد وغير الجهاد. ولهذا الذين يتسرعون بإيجاب الجهاد على الأمة بلا ضوابط، بلا ضوابط شرعية وبلا رجوع إلى ولي الأمر، ما جيش أطلع أجاهد وأنا غير قاد، ما جيش أطلع أجاهد من غير راية ولا إمام. لكن إذا دهن العدو أرضي هنا تعين علي المواجهة، لكن بالضوابط اللي إيه؟ التي ذكرناها. فهذه القاعدة أخوان قاعدة في غاية الأهمية كما قلنا وذكرنا، في غاية الأهمية لأنها قاعدة تنزل على كثير من فروع المساء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. التكليف منوط بالقدرة، وهذا الواجب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى علينا إن عجزنا عن إقامته فإنه يسقط، فإنه يسقط عند العجز عليه. كما قلنا دخل معنا في العبادات، في الصلاة إذا لم يستطع القيام فليصلي قاعدا، إذا لم يستطع جالسا، وهكذا. عجز عن استقبال القبلة خلاص مش مشكلة، استقبلش القبلة. عجز عن إزالة النجاسة، والنجاسة معه دائما أبدا. امرأة مثلا مستحاض عمال ينزل عليها الدم على طول على طول على طول، فيش وقت للتوقف، هي مستحاض تعمل ايه؟ خلاص تتوضأ وتستسفر، يعني تلبس حفاض وتصلي حتى لو مع وجود الدم، فيش اشكال. واحد عنده سلس بول عافانا الله واياكم، دخل دورة المياه طلع البول نازل على طول، فيش اوقات يتوقف فيها البول، نقطة اثنين هكذا، نعمل ايه؟ ما تصليش؟ لا اصلي. حتى مع نزول البول، مع نزول البول، مع نزول البول. طيب مش هو اذا البول نزل في الخارج من السبيلين من مبطلات الوضوء، عند القادر، عند القادر على التخلص من هذا، وعند القادر على التنزع عن هذا البول وغيره. لكن ده مش قادر، ده رجل مريض. يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش واجب عليه هنا، ولكن يتوضأ لكل صلاة. عند الصوم نفس المسألة، امرأة حامل، امرأة مرضع ما تقدرش تصوم، نعمل ايه؟ نقول لا خلاص افطري وعليك عدة من ايام اخر، ولا نكلفك بالصيام مع عدم القدرة، مع العجز. في الحج كذلك، في الزكاة، هل نقول ان يجب عليك ان تحصل النصاب لتجب عليك الزكاة؟ ودي بتتضح بقى المسألة، يعني او لفظ قالها اخونا امير، الفرق بين الوجوب والواجب. اللي يقول مثلا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، دي قاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. ده غير بقى ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. الوجوب الآن هذه الزكاة تجب علي، لكن إمتى؟ بشروط. لما يبقى عندي مال بلغ هذا المال النصاب مثلا، يعني زكاة الأموال بلغ هذا المال النصاب وحال علي الحول. طب الوجوب ده علي بإيه؟ بتحقق الشروط. طب هل يجب علي أن أسعى في تحصيل ما يحصل به هذا الوجوب علي؟ أنت ما عندكش أموال تجي فيها زكاة، يقول لك يلا روح اشتغل. وجوبا عليك تشتغل عشان تجيب مال تؤدي الزكاة، وجوب عليك تجيب مواشي يجب عليك فتاة، وجوب عليك انك انت تحصل تجارة تجب عليك. من اللي قال، من الذي قال، من الذي قال ذلك؟ مش حد قال كده. يبقى ما نقولش هنا يجب علي تحصيل هذا الايه الامر. في الجهاد قلنا لابد من تحصيل القدرة، والجهاد ما يجب على العاجز. ولهذا ما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ليه النبي ما شهر صيف في مكة؟ الجواب في كلمة واحدة بس، هل لأن الجهاد من الذروة صنم الإسلام؟ هل مش لأن الجهاد كذا وكذا؟ هل مش لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصفى الناس يعني قلبا ويتشوف صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد وكل ده؟ لكن لماذا لم يجب الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ عاجز. يدخل ذلك أيضا في باب الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. الآن واحد ينهى عن منكر، لكن هذا المنكر يحتاج إلى تغيير باليد، وهذا الرجل عاجز عن تغيير المنكر باليد، يعمل إيه؟ نقول يجب عليك، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب منكم منكرا فليغيره، غير المنكر الآن، نقول كمل الحديث، فليغيره بيده فإن لم يستطع، فبلسانه فإن لم يستطع، فبقلبه، شوف كلام النبي فإن لم يستطع، شوف هذا الحديث لما غلط في فهم بعض الناس، خلاص أوجب على الأمة تغيير المنكر. إحنا دلوقتي أنا ماشي في البلد ديت، البلد دي فيها كم مقهى؟ 507 مثلا يعني، 507 ولا 509؟ 507 مقهى. أعمل إيه أنا بقى؟ أنا بقى رجل الشيخ أعمل إيه؟ هل أستطيع أن آتي هذه المقاهي وأكثر هذه المقاهي وأغلقها عنوة؟ لا أستطيع. هل أصلا أنا مأذون لي في هذا؟ لا، ليس مأذون لي في هذا ولا أستطيع ذلك. طيب المرأة ماشية متبرجة في الشارع، متبرجة فاتنة، أعمل إيه؟ أمسك هذه المرأة وأضرب هذه المرأة ولا أنت ليه طلعة، وأجيب بقى أمشي بقى بذرة عمر، الذرة بتاعت عمر، وأمسك بقى إيه النساء، أنت ماشية كشفة شعرك ليه؟ وأنت عاملة كده ليه؟ وأنت لابسة بنطلون ليه؟ وأضرب في الناس في النساء، هل ده يصح؟ لا لا يصح. ليه لا يصح؟ لأنني لا أستطيع التغيير باليد، لا أستطيع التغيير باليد. نعم تغيير المنكر واجب، لكن هذا الواجب مع إيه؟ مع القدرة. أنا عاجز، أنا عاجز أن أغيره بيدي، لكن لو بنتي بقى أصبحت أنا قادر، أنا حر في بنتي، ما طلعيش من البيت، خلاص أمنع من الخروج من البيت، دي بنتي، يبقى ده في حدود ولايتي، فما كان في حدود ولاية السلطان. طبعا الحمد لله يا أخوان على فهمكم لهذا الكلام، الحمد لله، وإلا دي مشكلة عملت يعني في وقت من الأوقات أزمة كبيرة في المجتمع الإيه؟ المصري، في كافة المجتمعات. يطلع الواحد لازم يغير من باب إنكار المنكر، لازم يغير هذا وينكر بيدي، مش مشكلة بلسانه، أي حاجة لازم يغير بيدي. طب أنت حاسب، أنت تشتغل إيه؟ أنت مين؟ ده في حدود ولايتك ولا لا؟ فما كان في حدود ولاية السلطان تولاه السلطان، فإن قصر السلطان يبقى الإثم عليه، وما كان في حدود ولايتي وجب علي تغيير ذلك بيدي. خلاص أنا في بيتي أغير بإيدي، مش هقول يا عسكري يا ضابط يا كذا تعال اضرب لي بنتي، تعال اضرب زوجتي، أنا أقدر، ولا يترتب على ذلك مفسدة، البنت مثلا أبوها قد يعاقبها ولا تلتفت إليه، خلاص أبوها أبوها، لكن تعال في الشارع كده، في الشارع غير هذا المنكر بيدك مع امرأة متبرجة، إيه اللي يحصل؟ هيترتب على ذلك ضرر عظيم جدا. لهذا لا يجب عليك، لا واجب مع العجز، لا يجب عليك يا أخي التغيير هذا. وما أعمل إيه؟ انتقل إلى اللسان، عجزت عن اليد، انتقل بقى إلى اللسان. اللسان يا أخي تعال عن مقهى الله يبارك فيك، هذا لا يجوز، وقعد بالشيشة وقعد كذا 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 كذا، إلى يا أخت الله يبارك فيك إلى آخر، ماشي اللسان حد أوسع ولا لا؟ حد أوسع، نطلع عن منبر حتى مثلا لنفرض انه حتى مش مسموح انك تتكلم في الشارع، تطلع عن منبر غير باللسان، وجه الامه الى هذا اللسان. طيب حتى اللسان منعت ولا استطيع باللسان، خلاص يبقى مش واجب عليه، ويتحمل من منع اثم انتشار هذا المنكر. وما اعمل ايه؟ انتقل الى القلب، اكره هذا المنكر بايه؟ بقلبي، بقلبي ومن علامات ذلك ألا أتواجد في المكان الذي يفعل فيه المنكر مع القدرة على عدم التواجد. مش تروح بقى مثلا عندك حفلة رقص وكذا فرح يعني في رقص وطبل وبتاع عشان أخوك وتقول والله أصلا أنا مكره أصلا أنا ما روحتش أبويا يزعل. لا ما أنتش مكره أو أنا ما أقدرش غير عشان لو غير زعل أخوي فأنا غيرت بقلبي. يقول لك فين علامة تغيير القلب؟ ده أنت قاعد تتلذذ وتنظر وكذا. علامة تغيير القلب اطلع كما قالوا إذا لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت. إذا مش قادر تزيل المنكر زل أنت اطلع يا أنت تعمل إيه؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا إيه؟ في حديث غير. إنكم إذن يبقى حتى في الدعوة بستعمل القاعدة دي لا واجب مع العجل ولا محرم مع الضرورة. يقول لك طب واحد مثلا يقول لك طب احنا مضطرين دلوقتي مثلا مضطرين ان احنا مثلا نحلق اللحية نلبس السلسلة اللي هي من كذا احنا مضطرين ان النساء تتبرج بحيث كذا كذا احنا مثلا في بلاد الغرب ما مضطرين ان احنا نمشي كذا بلا حجاب شرعي. نقول لا اولا مش ده اضطرار. ايه لا يترتب على ذلك؟ انا المرأة مش هتعلم ما شاء الله ما تعلمت اقعدي في بيتك. ايه تعليم يعني اقعدي في البيت؟ طيب والله اصلا انا مش هقدر اكل ولا اشرب ولا هتوظف طالما كذا في بلاد غربية لازم احلال حتي ولازم مش عارف. نقول له خلاص شوف بلد ثاني. ايه اللي معادك هنا؟ لا يجوز الإقامة في بلد لا تستطيع إظهار دينك فيه. ضابط الإقامة في بلاد الكفر من ضمن ضابط يعني القدرة على إظهار الدين. إذا عجزت عن إظهار الدين يبقى لا يجوز لك الإقامة. اطلع قاعد ليه؟ أرض الله واسعة قاعد ليه؟ إنما الإضطرار ده عند الموت وكذا تخاف الهلكة تخاف يعني المضرة في بدنك ماشي لكن عند هذا لا يجوز. وأرض الله سبحانه وتعالى واسعة يبقى تدخل معنا في مسألة الدعوة ولا يدخل فيها استعمال الوسائل المحرمة والممنوعة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بدعوة إيه؟ يعني واحد مثلا يقول لك والله أنا مدعو مثلا وأنا حليق ولابس يعني بدلة ومش عارف إيه وبنطلون جينز عشان أجي لهم مثلا على الشواطئ أنصح وأدخل الجامعات أنصح إنما أنا كده بشكلي ممكن ناس ما تقبلنيش. يقول له الدعوة الاستجابة في يده سبحانه وتعالى وليس علينا إلا أن نبذل الوسائل الشرعية. إنما مثلا تلاقي واحد طارئ على الشاشة ويحرم ويتكلم في الشرع وليس يمت بسمته إلى الشرع ما هو طبيعي. زي ما ناس بتتصل كثير أنت يا فلان ألا أنت تعظنا وبتقولنا وكذا طيب ما تربي ريحتك طيب ما مش عارف إيه هتعمل إيه هيرد يقول إيه. فإذا أي وسيلة أو واحد مثلا يأخذ وسيلة من الوسائل زي مثلا الأناشيد يقول لك مثلا إحنا نعمل إيه الأناشيد الإسلامية اللي هي بينشدونها الآن في الأفراح وغير الأفراح. نقول لا مفيش حاجة اسمها أناشيد إسلامية. النشيد الإسلامي هو إيه؟ النشيد الإسلامي هو القصيدة المنضبطة في ألفاظها والتي تقال على وفق الأداء العربي ولا الأداء العادي. يتقولها على وفق الأداء العربي هو تقطيع هذه القصيدة إلى بيوت وبحور إلى بحور معروفة بحور الشعر ولا تقولها بالإلقاء العادي. إنما إزاي شاب يطلع ويترنم ويقول ويخفض ويعمل ويزود كالمخنث وربما جعلها على قاعدة الغناء الباطل نفس ترحيق لحن الغناء الباطل بس يشيل الكلمات الباطلة ويحط الكلمات اللي هي منضبطة. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنكر على هؤلاء القصصين وهؤلاء الذين ينشدون الأناشيد التي فيها ترقيق حتى ربما يبكي بعض الناس بدعوى أن هذا يرقق قلوب العصاة ويرجعهم إلى حضيرات الاستقامة أنكر عليهم ذلك. وهي المسألة المعروفة بالتغبير بالغيب فأنكر شيخ الإسلام مسألة التغبير. التغبير ده إن واحد يجي يقول قصيدة بطريقة معينة زي ما سمعتم مثلا أو في كل حاج يعني زي فعل الشيعة والروافض في المخيمات بتاعتها لما بيجي بقى يقول قصيدة في الحسين ومقتل الحسين وبتاع ويقعد يتكلم والناس عاشوا ذلك. فأنكر شيخ الإسلام ذلك لأنه إذا لم يستفد الإنسان من طريقة القرآن والسنة من الآيات والأحاديث في الاستقامة فلا ينفع معه مسألة الأناشيد، ولو استقام على الأناشيد سينتكس غدا. نعم. كذلك قال تبارك وتعالى في النفقة والكسوة وتوابعها على الأهل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا. واحد الوقت مثلا زوجته وأولاده موجودين معاه سعة ينفق عليه، طيب ضاق الأمر ويدوبك النفقة قلت جدا ولكنه لا يملك النفقة إلا بهذا القدر، هل نوجب عليه شيئا من ذلك؟ لا نوجب عليه شيئا من ذلك، إذ لا واجب مع إيه؟ مع العاجز. فإن عجز عن النفقة على أهله نقول لا يكلف الله نفسه إلا ما أتاه. واحد طلع امرأته عليه نفقة، طب النفقة تتحدد إزاي؟ تتحدد على حسب إعصار الزوج ويسار. رجل عنده مال نقول عليك مثلا 100 جنيه في الشهر او 200 جنيه في الشهر، طب يا دوبك هو اللي بيقبضهم 200 جنيه ومحتاج ينفق على نفسه وعلى مثلا من يعول، نقول له خلاص يبقى عليك 50 جنيه، عليك 40 جنيه، عليك 30 جنيه على حسب ما يجب عليه. كذلك في الواجبات الماليه فاننا نطبق هذه القاعده، قال صلى الله عليه وسلم ابدا بنفسك ثم بمن تعول ثم بمن تعول. يبقى أنا يجب علي النفق على نفسي أولا حتى أحفظ حياتي ثم بمن إيه أعول. طيب وفي هذا الأصل أيضا الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، زي مثلا كفارة الظهار. ما كفارة الظهار؟ واحد عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسك، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فإن لم يجد خلاص سقط ولا عليه شيء ولا عليه شيء. يبقى عتق رقبة ما لقاش الرقبة، نقول يجب لا يجب عليك الرقبة، لا انتقل اللي بعد الرقبة ايه صيام شهرين متتابعين. طب مش قادر يصوم، نقول له خلاص انتقل الى النفقه تطعم 60 مسكينا. طيب ما عندوش خلاص سقطت عنه، سقط كما جاء في الصحيحين ان الرجل لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امراتي في نهار رمضان. قال تجد ما تعتق رقبه؟ قال لا. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد ما عنديش. فقام رجل من القوم وقد أتى بثمر فجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله خلاص خذ هذا واعطيه الرجل يتصدق يعني يطعم 60 مسكينا. فالنبي قال يا رجل تعالى خذ هذا التمر ويطعم اللي 60 مسكين. فقال يا رسول الله على أصغر مني وفي حد والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني ولا بيت في المدينة أفقر، أنا أفقر بيت في المدينة هطعمه مين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. خلاص الدون لك يبقى سقط ولا سقط شيء؟ سقط عنه ذلك. يبقى في الكفارات المرتبة دي يسقط. كذلك اليمين أنت مخير إذا حنست في يمينك مخير بين إيه؟ بين إطعام 10 مساكين، عتق رقبة، كسوة 10 مساكين، يا تكسو يا تطعم يا تعتق رقبة، ده على التخيير. لكن إذا لم أجد هذا ولا ذاك أعمل إيه؟ فصيام ثلاثة أيام. فصيام ثلاثة أيام. طب أنا مريض مش قادر أصوم ولا إطعام ولا أي حاجة خلاص سقط. الحمد لله هذه الشريعة لا واجبة مع إيه؟ شوف شوف احنا يا اخوان تكلمنا في كم باب، عشان كده احنا نقول سبحان الله يعني التربيه على هذه القواعد مهمه جدا جدا وطالب العلم لازم يتربع على القواعد دي. طالب العلم غير ما يصبر على ان يتربع على هذه القواعد لا يمكن ينفع امته. لان زي ما قلت لكم احيانا احنا نقحم الامه في قضايا مصيريه. يعني مش مساله يا اخوان انك انت وضوءك ولا صلاتك ولا حجاب زوجتك ولا كذا، لا، ده في مسائل تتحدث فيها مصير الامه. النهارده لما نقول يا امه قطع، يا امه جهدي، يا امه انت اثيمه اذا لم تفعلي كذا، يا امه خروج على الحاكم، يا امه افعل، انت رايح فين الكلام ده؟ دي قضايا مصيريه. ما تجيبليش بقى نص وتيجي تقول لي ده كذا وكذا. الا ان تروا كفرا مباحا عندكم فيه من الله برهان. النبي قال كده، رايتم كفرا مباحا في الحاكم اطلعوا. احنا قاعدين نعمل ايه؟ يلا والحاكم احنا كفرناه، يلا واطلع. نقول لا، مين اللي كفر؟ وحتى لو كفروا العلماء، مين اللي قال لك اطلع؟ فيش علاقه بين كفر الحاكم وبين الخروج على الحاكم. عند عدم القدرات، عند عدم القدرات اخرج اذا كان كافرا لكن ما عنديش قدر. فالاول مين اللي كفر؟ انت ما فيكش فايده ولا يؤخذ بقولك، انما الذي يقول ذلك العلماء والقضاه. لان حكم بالرده ده حكم الكفر. شو يقول اي حد؟ شو يجي طالب علم، طالب علم ماسك له ورقتين او كتاب صغير في ايده، كل ما تقابله لك تعالى ايه راس الحاكم كافر ولا مسلم؟ قال لا على طول. يا راجل انت عارف يعني ايه كفر ويعني ايه اسلام؟ طب عرف الاسلام كده وعرف الكفر وبين اقسامه. تعالى قول. طب بلاش الكفر واقسامه، دي مساله كبيره عليك. انت عارف واجبات الصلاه؟ طب عارف اركان الصلاه؟ طب عارف شروط الصلاه؟ طب عارف الفرق بين الشرط والركن والواجب؟ طب لو ترك ركنا او شرطا او واجبا يعمل ايه في الصلاه؟ ما عرفش. طب لما انت ما تعرفش انت مالك انت ومال القضيه الكبيره دي؟ ايه اللي مدخلك يا ابني؟ لو النسوان دلوقتي اللي بيعملوه بيدرسوه، تلاقي النساء كل ما يقعدوا مع بعض الحاكم كافر ولا مسلم؟ طب وانتوا مالكم؟ ايه اللي دخلكم في الموضوع؟ فاصبحت هذه المسائل ليه؟ لعدم ارجاعها الى القواعد، عدم ارجاعها الى الضبط. زي زمان ما احنا قلنا، زي زمان في العصور الماضيه، ما هو الخوارج قالوا ايه؟ خدوا هذه الحكم لو خلاص كفروا الدنيا كلها، كفروا الصحابه بموجب ما عنده ايه الحكم لله. طب فين القواعد اللي يفهم بها قول الله تبارك وتعالى الحكم لله؟ هو حد بيخالف الحكم لله؟ ولا يجوز ابدا الحكم بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى. طب الله حكم بكفر الصحابه؟ ما هو اللي قال ان الحكم لله هو اللي قال لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك، هو اللي قال لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والانصار، هو اللي قال محمد رسول الله. شنين اخذتوا ديت وسبتوا ديت؟ اي قاعده نزلتوها؟ ولهذا شوف ابن عباس رضي الله عنهما لما ارجع الخوارج الى القواعد سقطوا. تعال انت عاوزين ايه؟ عايزينك ترضى عن المسائل التي ايه هي؟ كل المسائل دي ترجع الى ان الحكم لله. علي حكم الرجال وربنا بيقول الحكم لله، يبقى علي كافر. علي رضى حكم الله، علي كافر. طب والثاني الذين قاتلوا عليا وقتلهم علي دول كفار كلهم؟ ازاي يعني؟ قال اهو اذا كان الذي قاتلهم علي مسلمين مؤمنين فعلى ما قاتلهم وينفع، واذا كان الذي قاتلهم علي كافرين فعلى ما لم يسب منهم. ليه ما خدش السبي منهم؟ حاجه من اثنين اهو، اذا كان اللي قاتلهم دول مؤمنين طب هو بيقاتلهم ليه؟ كفار، طب ليه هو لم يغنم منهم؟ ثلاث، هو نفسه قال انا امير الكافرين. ازاي يا جماعه ما قالش كده؟ قال لك ما هو تنازل عن امير المؤمنين، واذا لم يكن امير المؤمنين يبقى بقي الزاما ان يكون امير الكافرين. شفت بقى هو كافر بالدليل ازاي؟ ما هو ده كلام يا اخوان، مش كلام الخوارج بس، ده كلام في كل عصر، كلام في كل عصر بدون ضوابط. بدون رجوع للكلام ده، بدون رجوع للتأصيل، بدون رجوع للتربية دي. فالأمة تتربى، احمد الله على السلامة، زيك كده واحسن منك وربما لحيته أطول، ومع ذلك وقع في مثل هذه المسائل. لولا أن الله سبحانه وتعالى قيد للأمة الناصحين الراسخين، لولا أن الله قيد للأمة العلماء الفاهمين المخلصين، والله لضاعت المجتمعات. عشان كده ابن عباس قال لهم تعالى لتربى بقى على القواعد. أما أنكم تنقمون على علي أنه حكم الرجال، فكيف تنقمون عليه ذلك والله قد حكم الرجال في أمره في كتابه؟ إزاي؟ قال تعالى في شأن الصيد في الحرم: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بليغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يحكم به ذو إيه؟ وقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله. وحكما رجل اختلف مع زوجته واستعمل الوعظ والهجر والضرب ما عادش فايد، يعمل ايه؟ يجيب راجل طيب من عنده وراجل طيب من عنده ويتحاكم ويحكم في هذه المسألة. قال نشدتكم بالله، نشدتكم بالله، حكم الرجال أفضل في دماء المسلمين، في دماء المسلمين وإصلاح ذات البين، أن في أرنب قيمته ربع دينار أو في بضع امرأة. يعني بقى الله يأذن لنا إحنا نحكم الرجال في أرنب بربع دينار، ولا نحكم الرجال في دماء مسلمين؟ قال له طيب. قال خرجت من هذه؟ قال ايوه خرجت، هات لنا الثاني. قال أفترضون أن تسبى عائشة أم المؤمنين؟ فإن قلتم تسبى ويستحل منها ما يستحل من السبي فقد كفرت، وإن قلتم ليست أم المؤمنين فقد كفرت، فأنتم تترددون بين ضلالتين، اختاروا لكم واحد. سيكتم. قال قد خرجت. قالوا يا خرجت، هات الثالث. قال أما أنكم تنقمون على علي أنه قال أو أنه تحاكم إلى الرجال وحين لم يكن أمير المؤمنين ويلزم من ذلك أن يكون أمير الكافرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية ماذا صنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب يا عم هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. قال له وقف وقف وقف، ايه رسول الله دي؟ لو علمنا انك رسول الله ما صددناك عن البيت. امال ايه؟ امحو رسول الله، امحو رسول الله. فالنبي قال علي امحوها. قال والله ما لا امحو. قال ارني اياه، فاراه اياه، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ترون ان النبي يوم ان محى رسول الله لم يكن رسول الله، وأنه كان رسول من؟ يبقى دي أولى، ولا إن علي يبقى مش أمير المؤمنين؟ فسكت. فيبقى إذا المسألة يا أخوان في غاية العجب، عدم الرجوع إلى الضوابط. واحد خارجي مع واحد خارجي، الاثنين طالعين في سبيل الطاغوت وفي سبيل الشيطان. المهم في النهاية خلصوا إلى مسألة المهم، إيه هي؟ قالوا تصور إن أنت كافر وأنا كافر، بعد ما كفروا المسلمين وزيقوا في المسلمين تكفير، قال لك تصور أنت كافر وأنا كافر؟ قال له إزاي؟ قال له والله ده ربنا بيقول في القرآن أنا كافر وأنت كافر. قال له إزاي يعني؟ قال له قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. طب وبعدين إيه محل الاستشهاد هذا؟ قال لك أنت بتنسى؟ قال له أنت بتنسى وأنا بنسى. انت بتنسى وانا بنسى، وربنا بيقول انما النسيء زيادة في الكفر، ففهم ان النسيء بمعنى النسيان. فقال له خلاص انت كافر وانا كافر، في النهاية كفروا ايه؟ كفروا بعضهم. يبقى اذا المسألة يا اخوان لابد من المرجع الى ايه؟ الى القواعد. شوف يعني خذنا قاعدة واحدة، ان الوجوب هذا او الواجب منوط بالاستطاعة، وانه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. من ذلك ايضا رجل داخل الان، تمت الصفوف، رجل داخل مفيش ولا واحد في الصف، مفيش مكان في الصف، يعمل ايه؟ يصلي وحده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة المنفرد خلف الصف. طب يقعد واركع مع الراكعين. طب يشد واحد هيمسك فيه. طب يتقدم يصلي جنب الامام هيفرق المصلين ويروح. طب واحد جه تاني يطلع جنب الامام. طب وثالث نعمل ايه؟ نقول له تعالى، هو انت قصدك ايه؟ ما نصليش في الصف هذا وجوبا؟ يقول اه يترجع عندي الوجوب، يجب ان يصلي في الصف ويحرم ان يصلي وحده. نقول له بس هذا الرجل عاجز الان، عاجز الان ان يصلي في الصف، فيش مكان، نعمل ايه؟ خلاص بموجب هذه القاعده نقول صل وحدك، لان هناك من الواجبات اعلى من المصافه سقط مع العجز. افلا يجدر ان يسقط هذا الواجب؟ يسقط هذا الواجب، وبالتالي صلي خلف الصف وحدك وصلاتك صحيحه طالما انك لم تجد. طب كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه للمنفرد خلف الصف هو نفسه كلام الله تبارك وتعالى، وقوموا لله قانتين. قوموا، القيام في الصلاة ركن، لكن مع ذلك يصلي الإنسان جالسا عند العجز. يبقى الخطاب شيء عند القدرة وشيء آخر عند العجز عن عدم الإتيان بهذا الإيه؟ بهذا إيه؟ واحد حج مع مراته، خدها في الحج معاه مثلا، وبعدين قبل طواف الإفاضة اللي هو بيبقى يوم العيد جاء أهل حيض، هم حاجزين طيران يوم 13، وهي الدورة بتقعد عندها أسبوع، ويوم 10 حاضت قبل طواف الإفاضة اللي هو ركن، والحائض لا تطوف، هتقعد أسبوع 10 يبقى 17، هتفوت الطيارة في عمل مرتبطين بيه، زوجها يروح ويسيبها وهي تجيب بعضها وتيجي بعد كده، ولا زوجها ياخدها ويسيب الركن، يبقى عملت ايه؟ ولا الطوف. طيب لا يجوز طواف الحائط. نقول لا يجوز. اه حرام يعني؟ حرام. طب نعمل ايه؟ استنى يا شيخ. اه ده انا كنت الشيخ قايل في مسجد الإيمان، واخد بالك، في الجمالية بيقول ولا محرم مع الإيه؟ آه خلاص يلا توكل على الله. تمام، استسفري، حط الحفاض وطوفي بالبيت، ونروح يوم 13 زي ما احنا عاجزين. ففي فرق بين وجوب الطهارة للطواف وتحريم الطواف للمرأة وهي حائط، وبينما إذا وقعت المرأة في أمر يحتاج إلى الترخص لهذا، إذ يترتب على هذا ضرر، ضرر، يبقى الضرر تبيح المحظورات. واحد في الحج بنقول لا يجوز حلق الشعر، كويس، لكن هذا الرجل في الحج مثلا احتاج الى حلق راسه واعفى على طوبه وبيرمي مثلا، او في اي وقت جرح ولازم نخيط له، عشان نخيط له لازم نحلق له حته عشان نخيط مثلا يعني، يقول الدكتور لا يا جماعة لا يجوز حلق رأس هذا الرجل. طب نخيط ازاي؟ سيبوه يا اخي ما فيش خياطة خيط ازاي فاعش ألا يا عم يحرق الله يهديك يحرق راسه يحرق الحتة ديت وخيط له ولا اشكال ابدا. جاء في الصحيحين ان كعب بن عجرة لما جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناصر من رأسه قال ما كنت اظن ان الجهد سيبلغ منك ما بلغ، فامره صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه علاج الامل وكذا احلق رأسه. ثم امره صلى الله عليه وسلم بالفدية اللي على التخيير شاه ولا صيام ثلاث ايام ولا اطعام ستة مساكين. يبقى نقول الرجل دوت احلق عادي مفيش اشكال تمام اذا احتاج الى ذلك، ولكن عليك الفدية، عليك الفدية، رفع الاثم لكن عليك الفدية. واحد مثلا زي ناس بتحصل كتير عنده تسلخات، هو رجل مثلا عنده شعر كتير في الفخذين او كده من كتر بقى المشي والعرق وبتاع، فالشعر ده خلاص بيغيظه ما يقدرش يمشي، ما عادش قادر يمشي، يحتاج الى حلقه هذا الشعر ليمشي ويؤدي المناسك. يقول لك لا ما لا، نقول احلق الشعر ولا اشكال في ذلك. هذا انت محتاج ايه؟ انت محتاج اليه، انت محتاج اليه. احتجت ان اضع شيئا على راسي من شده الحر لاني تعرضت لهذا الضرر، خلاص حط على راسك هذا ويبقى اعمل فديه. فكل من احتاج الى ارتكاب محظور في الحج فعله، وينظر بقى الى كفارته ياتي بها، لكن لا ياثم، لا ياثم. اذا لا نضيق على الامه، يبقى معرفه هذه القاعده وسعت على الامه والله الحمد والمنه الامور. طبعا انت النهارده بتتعرض للكلام ده وانا بتعرض للكلام ده وامي وزوجتي وامك وزوجتك، كل احد يحتاج الى هذه القاعده، يحتاج الى هذه القاعده. يبقى شوف التربيه بقى على القواعد كيف يتسع بها العلم والحمد لله. عشان كده العلماء يا اخوان يقولوا كده ان المسائل الفرعيه، المسائل الفرعيه لا تتناهى. هو انا هدرس النهارده واحد اتبطح في راسه احلق، طيب دي اللي درسته، طيب بكره واحد احتاج برضه يعمل حاجه ثانيه، واخد بالك؟ واحد مثلا الشعر نزل في عينيه لازم يحلق، واحد الظفر هذا آلمه جدا والدكتور بيقول لازم نشيل الظفر. لكن انا محتاج بقى فتوى في كل مساله، في كل مساله، في كل مساله، ما تحط قاعده عامه تدخل تحتها المسائل، حط قاعده عامه الا وهي ان هذه المحظورات مبناها على القدره، فان عجز او تضرر جاز لي الترخص حينئذ في ارتكاب المحظور او في ترك هذا الواجب. يبقى تتسع المسائل. طب نكتفي بهذا، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تبارك وتعالى. يقول الاخ ما حكم اخذ الرخصه؟ زي ما قلنا اخذ رخصه، اي رخصه شرعيه، الرخصه كالعزيمه، بالاخذ بالعزيمه فكذلك هو كذلك مطالب بالاخذ بالرخصه في محلها، في محلها. والاخذ بالرخص في محلها هو مسلك العلماء ومسلك طلاب العلم الراسخين. اما الانسان الشاذ على نفسه في موضع الرخصه هذا لا يجوز. ولهذا راينا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول في قوم صاموا ولم يفطروا وقد افطر غيرهم، بل افطر النبي صلى الله عليه وسلم واصروا على الصيام حتى ارهقهم الصيام ارهاقا شديدا، قال صلى الله عليه وسلم في شانهم اولئك العصاه، اولئك العصاه. ليه؟ لانهم ما ترخصوا بهذه الرخصه. يقول اشتريت توك توك، من بتوع توك توك دول، ودفعت منه مقدما وتبقى علي مبلغ، واردت بعد ذلك ان ادفع ما تبقى من ثمنه نقدا بدون تقسيط عن طريق قرض حسب بعض الاخوه، مع العلم بان المبلغ الذي سادفعه عن الدفع نقدا بما في بما قيمته 750، فهل هذا جزء ام لا؟ مع العلم بان المبلغ الذي سادفعه سيقل عن الدفع نقدا بما قيمته 750 جنيه. يعني هو الاول اشترى بالتقسيط، يعني اشترى بالتقسيط اولا باقي عليه 10، الله. طيب لو صح السؤال عشان بس يوضح، أي تمام. بعدها بقى مثلا جائز هذا، وهي المسألة المعروفة عند أهل العلم ضع وتعج. إذا قال لك أنا هنزل لك 3-4,000 بشرط أنك تفعلي القسط الآن كاملا أو المبلغ، ما فيش إشكال بس بشرط، ألا وهو أن يتم دفع المبلغ كاملا في مجلس العقد. ادفع المبلغ كامل في مجلس العقد الآن. اتفقتوا على 7؟ آه كيش بقى 7 الآن، لكن لا بأس ولا حرج على الصحيح. وإلا فجماهير أهل العلم يمنعون من ذلك، جماهير أهل العلم لا يرون هذا، لكن ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى جواز ذلك، وهذا الذي أفتت به لجنة الدائمة، وهو الذي أفتت به مشايخنا، أنه لا بأس بس بشرط أن يتم إيه تخليص المبلغ في نفس المجلس، في نفس المجلس. اتفقتوا على 7، ادفع 7 بقى كلهم دلوقتي. المجلس اللي انتوا اتفقتوا عليه ما هو قعد الشراء الاولاني اشتريت بالتقسيط، جينا بقى للثاني، انت بتقوله ايه رايك؟ انت ليك عند 10,000، اه 7 هم وخلاص. قال لك ماشي يا عم. هل يجوز الجمع والقصر في السفر من الجماليه المنصوره؟ كم كيلو؟ ها اه ان شاء الله ان شاء الله. ما حكم التقشير؟ عارفين التقشير؟ اللي عارف يرفع ايده. هو كذب التقشير، هي التشقير. اما التقشير برضو في تقشير، الا وهو ايه نظافه الوجه، يعني نظف الوجه. واحد مثلا عنده حبوب سوداء كذا كذا، فيروح للدكتور يوم يزيل له مثلا بتاع امراض جلديه، يوم يزيل له السواد او بقع او حب او كذا الى اخره، ده اسمه التقشير. التشقير، التشقير هذا امر تستعمله النساء، دهان معين او صبغه معينه يجوا على الحاجب، يوم مثلا تدهن نص الحاجب اللي يبدو اسود خط رفيع جدا، تمام، انت من بعيد تشوف الخط رفيع كانها نامصه، تقرب تلاقي كانها عفريته الاثنين، كل ما تقرب ما هو الحاجب بقى ايه لونين، الحاجب لون اصفر ولون أسود. فما حكم التشقير والتقشير؟ أما التقشير لو ذهب إلى الطبيب فهذا من نوع العلاج، لا بأس ولا حرج، إذا كان عند الإنسان مثلا دهون ولا حبوب ولا كذا لا إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك. طيب واحد وجهه ما فيش في حاجة ولكن ذهب إلى الطبيب ليفعل به مثل هذه الأشياء، هذا قد يكون من التغيير، لكن للحاجة ما فيش إشكال. اثنين، اما التشقير الذي تفعله النساء فهذا ممنوع لانه من باب التدليس. نعم. حتى لو متزوجه، يعني متزوجه، متزوجه تاخذ الوسيله الحلال، متزوجه تعملي عايزاه بس بدون ولو ولو ولو. اسال الله سبحانه لك الهدايه والشفاء.
البداية رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري دول بيت الجعفر الذي صح النبي صلى الله عليه وسلم
لا يسمع هداية، هذا لا يسمع
تماما بدعوة الله يعصمك
هداية، هذا لا يسمع، لا هداية ولا عمر خالد ولا هؤلاء الدعاء الذين لا يعرفون شيئا ويعرفون بما لا يعرفون، ولا خالد الجن، كل دول أناس مدفوعون تحت مدرسة معينة لتحطيم ثوابت الشريعة. يقول لك ما فيش نسخ في القرآن، هذا هداية من أسبوعين ولا كذا، ما فيش نسخ في القرآن، فيش نسخ. ويقول لك هذا حديث السحر أيضا هذا مردود بالعقل. فأمثال هؤلاء يا أخوان لا تسمع لهم، إنما يسمع للراسخ صاحب السنة صاحب الدليل. زي ما احنا بنقول كده، هذا هو العلم الذي ينبغي أن يعلم ضوابطه، إنما مش كل واحد مشهور، مش كل واحد لفين. ما هو الدعوة بقى بالضبط ده في دعاء زي اللي قاعدين على موقف احمد حلمي زمان، تلاقي الواحد قاعد فارد وكلام حلو وبتاع بدون دليل ولا رايحة، او ينتزع الادله زي ما الخوارج قالوا الحكم الا لله، انتزعها وانزلها المنزل الذي يريده. يعني اللي يرد حديث السحر يقول لك انا اصل لو قلنا بان النبي سحر معنى ذلك بقى كده ان النبي مش معصوم، وبالتالي لا يسلم لنا القول بعصمة النبي الا اذا حطمنا ورددنا هذا الحديث. طب الحديث الصحيح نعمل ايه؟ بخاري. يقول لك ولا بخاري ولا مسلم عنه، ده يتنافى. نقول اه طب انت رجعت الكلام العلماء قالوا ايه؟ ما يهمنيش علماء، او ما انت بتقول منين؟ يبقى اذا ما كانش، اذا كنت انت الان تستهين بالبخاري، افلا نستهين بك انت؟ لا نستهين بك. نعم يا سيدي. اه يعني بيقول يعني الناس اللي بيقول لك بقى ان البخاري ده مش في حديث موضوع ولا ضعيف ده غلطانين، انما انا بقول انا بقى انا يهدايا ان في ضعيف في موضوع. تمام كويس. البخاري ما هو انسان، والبخاري يخطب ويصيب، لكن فيما جمعه البخاري لم يكن الحكم البخاري وحده، وانما تلقت الامه وحديث البخاري بالقبول. ده امه كلها، هو بخاري ده امه كلها تلقت احاديث البخاري بالقبول. فات الجهابيده بقى، فات الجهابيده، فات العلماء، فات النقاد اللي هم قعدوا لنا هذه القاعده، الا وهي قبول احاديث البخاري، وان الامه تلقت هذه الاحاديث بالقبول. فات الامه هذا، ثم اعلموا من المتاخرين من لا يستطيع تحقيق حديث واحد. طب وشمعنا الاحاديث ديات؟ شمعنا الاحاديث ديات؟ اه لان هذه على خلاف مدرستهم العقليه. انما الحمد لله البخاري تلقت الأمة أحاديثها بالقبول، مسلم تلقت الأمة أحاديثها بالقبول، فكل حديث في صحيح البخاري نأخذه. لكن من جهة الفهم والدلالة نتكلم آه، أما من جهة الثبوت لا مطعن، من جهة الثبوت ما نطعنش، أما من جهة الدلالة والفهم وكذا نتبع العلماء. فهل العلماء ردوا حديث السحر؟ أبدا، ما في رد حديث السحر إلا المبتدعة من المعتزلة العقلانيين بدعوة بدعوة العصر بس. زي واحد برضو قاعد برضو في التلفزيون اللي هو مصطفى محمود وقال لك ما فيش حاجة اسمها حديث شفاعة. طب انت اتكلم في تخصصك وده اتكلم في تخصصه وده اتكلم في تخصصه، لكن الأمة حينما تتلقى هذه الأمور بالقبول نعمل ايه؟ وبعدين إذا هان قدر البخاري عندنا، هؤلاء يريدون أن يصلوا إلى مسألة واحدة، تعرفوا ايه؟ افصل السنة عن القرآن تمام، ثم بعد ذلك إلغاء السنة. وطبعا لما نلغي السنة خلاص، ما هو ليه البخاري بالذات وليه أبو هريرة بالذات؟ يعني تلاقي من الصحابة الصحابة أبو هريرة، وتلاقي من كتب أهل العلم التي اعتنت بتدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم البخاري. ليه؟ ما أبو هريرة بقى هو الراوية، جل السنة رواها أبو هريرة. يبقى لما أبو هريرة رضي الله عنه نسقطه يبقى سقط من السنة جزء كبير خلاص. أو البخاري، لما البخاري نهدمه ونهدم مثلا القاعدة أن الأمة تلقت في البخاري بالقبول، يبقى هتقول لي بقى ابن خزيمة ولا ابن حبان ولا الدارقطني ولا كذا، يبقى من باب أولى إيه؟ نعم. هؤلاء سبحان الله، والله ما أدري كيف يجرؤ الواحد على مثل هذا الكلام، ما أدري والله. ولهذا أخوان الفضائيات دي سبحان الله جمعت كل شيء، ترى فيه الصالح والضار، ترى فيه السم القاتل، وترى فيه النفع والله الحمد والمنة. ما معنى حتى ترى القصة البيضاء؟ المعنى علامة الطهر التي تعتدها المرأة، والله يا إما خيط أبيض كده ولا يعني تبقى ينشف هذا، فطالما أن المرأة على حسب عادتها تدخل منديلا أو شيئا أو قماشة أو قطعة قطن، إذا رأتها بيضاء نشفة في شفاها لا قدرة ولا صفرة، يبقى كده طهورت. ما الحكم في رجل صلى بالأمس إمام وهو قائم لا يسجد ومقعد والمهم يعني ان هو صلى قائم عند صلى بالناس امام وهو قائم لا يسجد، يعني مش قادر يسجد، يعني يحط مثلا ممكن يديه ولا يسجد، اليس هذا مراد السائل؟ اذا كان هكذا لا اشكال، الذي لا يستطيع السجود وفعل ذلك حط يديه ولا يستطيع السجود واومأ لا اشكال. نعم امال ايه؟ طب عاجز، عاجز عن النزول. اذا كان عاجزا لا اشكال، زي ما القاعده اللي احنا قلناها، ما حكم في امراه ينزل عليها ماء باستمرار وينجس ثيابها وهي حامل، هذا الماء ابيض، الماء اللي بينزل من الاستمرار ينظر. والله اذا كان بينزل من محل الولد فلا اشكال فيه ان شاء الله تبارك وتعالى، وهو طاهر ولكن ينقض الطهاره، هو طاهر لكن ينقض الطهاره اللي بيطلع من محل الولد. اما ما كان يخرج من المراه المحل البولي فهذا نجس. والتواضع لكل صلاه لو كان بينزل على طول. ما نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ؟ يلزم المشايخ وما يستشيخش، يلزم المشايخ، اي واحد مبتدئ يلزم المشايخ واخذ العلم بقاعدته. هل احضر زواج اخي وهو فيه منكر فقط اثبات حال مش عارف اجلس مده 5 دقائق او اقل ثم انصرف؟ لا، خليك مع اخوك بالنصح قبل الفرح، بالنصح له كده ما تبداش حياتك بمعصيه، ولعل هذه المعصيه يعني ياتي شؤمها على حياتك كلها. طب ما انتصحش او انت واقف معاه قبل الفرح وكذا، لكن يوم الفرح كما اعتز هو بمعصيته فاعتز انت باستقامتك، اوعى تروح معاه. نعم. أيه. لو الميتة، نعم، قال العلماء حتى لو كانت الميتة ميتة أدم. إذا ابتليت بخروج مني بعد البول بكثرة وهذا يحصل أكثر من سنوات، هل يجوز لي الغسل أم يجوز أم ما يجوز؟ اللي بينزل بعد البول ليس منيا، اللي بينزل بعد البول ليس منيا. المني ضابطه كالآتي: 1 أن ينزل بتدفق وكثرة، تدفق اندفاع. 2 أن يصحبه شهوة، يبقى شهوة مع التدفق والاندفاع، ده المني. الودي هو بقى اللي بينزل بعد البول، الودي ماء ثخين تقيل يشبه ماء المني تقريبا، لكن لا شهوة معه، زي البول بالظبط، زي ما انت تتبول لكن بتيجي تبص ايه بتلاقي ماء ثخين، فهذا اسمه ودي. هذا حكم البول، حكم البول، يجب أن تتطهر منه كذا بس لا تغتسل، زي البول بالضبط. 3 المذي، المذي ده ماء رقيق أصفر تلاقي نقطة صفرة، وده ما فيش مشكلة تدفق، ما فيش فيه تدفق، ده نقطة نقطتين كده يعني. وهذا الماء قال العلماء ينزل بشهوة أو عند شهوة، عند شهوة، وبعض العلماء عبر قال عند نشوة، يعني مداعبة، مداعبة زوجة كذا كذا، فهم يحصل نقطة أو كذا. ده أعطي حكما مخففا، لا هو بول ولا هو إيه مني بينهما. فمن العلماء من قال اكتفى فيه بالنطش مع غسل الذكر والمذاكير، ومن العلماء قال لازم يتغسل. فعلى كل هو يكتفي فيه بالنطش، ولكن لو أن الإنسان غسل المحل من الثياب فهو أولى خروج من الخلاف. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.